أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويحيي ولا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونسألك سبحانك وتعالى الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعمل، وأن تجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا، وأن تجعلنا جميعا شركاء في الأجر، متكلما وسامعا. اللهم أمين يا رب العالمين. كنا بالأمس قد بدأنا حديثا عن هجرة رسول الله، أو هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وطبعا الفارق ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة أن الهجرة إلى الحبشة كانت اختيارية، لأنها كانت هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان. أما بالنسبة للهجرة إلى المدينة فكانت إلزامية، إلزامية لمن استطاع طبعا، لأن في بعض الناس حبسوا، واحد مثلا زي يعني أبو جندل، واحد تاني مثلا زي سيدنا أبو بصير، هؤلاء حبسهم المشركون. لكن من كان حرا كان يجب عليه الهجرة، إلا من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في مكة، زي ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا سيدنا العباس عمه لما أسلم وجعله في مكة حتى ينقل إليه أخبار أهل مكة إذا أرادوا تحركا ضد المسلمين. طبعا التحرك هنا كان تحركا عسكريا. على كل الأحوال هي هجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، اللي هي الهجرة من مكة إلى المدينة. ولذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام دولته هناك، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وحينما نتحدث عن الهجرة من مكة إلى الحبشة فنحن لا نتحدث عن ظاهرة اجتماعية، نحن نتحدث عن أمر شرعي. نحن الآن نتحدث عن يعني حدث من الأحداث التي وقعت بأمر الله عز وجل، ثم بعد ذلك بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. الأمر أنه يعني قد ضيق الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشلت حركة المسلمين، وأهدرت الحقوق والكرامات، ومورس الاضطهاد بأبشع صوره على الإطلاق، بل بلغ مداه الأقصى. فلم يبقى إلا موقفين يومئذ. الموقف الأول إنك تكون في مواجهة حتمية وفي ثورة على هؤلاء الكفار. المشكلة الأكبر في هذه القصة وفي هذا الاختيار أن معظم الصحابة كانوا شبابا رضوان الله عليهم، وطبعا الشباب كان عنده مسألة الثورة والفورة، وعنده أيضا مسألة أنه بيتعجل اللقاء، هذا دأب الشباب دائما. فإذا ما دخل هؤلاء في معركة ضد المشركين بالإمكانيات التي كانت موجودة عندهم يومئذ، وهي إمكانيات تكاد تكون معدومة مع العدد القليل، فإن الأمر لا يعدو كونه نزهة عسكرية أو فسحة عسكرية بالنسبة لهؤلاء. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون هناك صدام بينه وبين الكفار، وإنما يكون الهجرة، وده الاختيار الثاني، إنك تبتعد عن مركز الاضطهاد، إنك تبتعد عن المركز الذي فيه القمع وهضم الحقوق والاحترام. بالنسبة للهجرة في الإسلام، الهجرة في الإسلام عموما، يعني مش الهجرة إلى الحبشة وحدها، لكن الهجرة في الإسلام هي محطة مركزية في تحديد مستقبل الدعوة. الإسلام لم يكن له دولة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وخد بالك أن أمر الهجرة لم يكن أمرا صعب، لم يكن أمرا سهلا، لم يكن أمرا يسيرا، بل كان من أصعب الأمور مطلقا. الرجل العربي كما قلنا لا يترك مكانه لأحد، ولا يستطيع أن يفر من المواجهة، لا خلاص هو عنده المواجهة دي هي أولى الاختيارات مطلقا. هذا أمر. الأمر الآخر حب الوطن، حب الأرض. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عند الحمراء أو عند سوق الحمراء عند الحزورة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم أنك أحب بلاد الله، أو قال والله لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان تصيبه الحمى في المدينة، وبلال كان تصيبه الحمى في المدينة، ألا ليت شعري هل أبيتن بواد، خلاص ولحد ما قال فيه إذخر وجليل، معلش أنا حفظ الشعر عندي بيكون فيه شوية مشاكل، تمام، هل أبيتن ليلة بوادي مجنة وحولي إذخر وجليل، تمام. فكان سيدنا بلال وهو في الحمى رضي الله عنه وأرضاه، رغم أن الأصل عنده أنه كان حبشيا، ولكن كان يتوق إلى مكة، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل بها ضعفي ما بمكة من البركة. فالمسألة ما كانتش سهلة، المسألة إن في تشبث بالبلد الأم، ميراثها، مكوناتها الاجتماعية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالخروج خرجوا جميعا، وخرج كل واحد منهم وهو يريد الخير، وهو يريد الإيه، وهو يريد الحق. إذن لم تكن هجرة كما كان العرب يفعلون قديما. العربي لما كان بيمشي كان بيمشي وراء الكلأ والماء، لكن أنت هنا تخرج في هجرة عقدية، ودي أول مرة تحدث عند العرب، وكانت شديدة الأثر، شديدة الأثر على المهاجر والمهاجر إليه والمهاجر منه أيضا. الهجرة إلى الحبشة كانت تمثل ضربة قاصمة للمشركين. أنا كان لابد أن أعقب بهذه الأمور علشان نكون استوفينا الكلام في مسألة الهجرة إلى الحبشة. نعم، كانت ضربة قاصمة للمشركين، كانت ضربة قاصمة للعصبية العربية والحمية العربية وحمية الجاهلية آنذاك، لأن أنت عارف أن كان في صدام ما بين الأحباش وما بين العرب. هذا الصدام الذي نجى الله منه العرب يوم أباد جيش أبرهة، وانسلخ الأحباش من مكة كما تنسلخ الكباش كما يقولون. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الطائر الأبابيل على مين؟ على جيش أبرهة، وأبرهة كان حبشيا، وأبرهة فعل الأفاعيل هناك في اليمن بأهل اليمن، وفعل الأفاعيل بالعرب، سواء نفيل بن حبيب الخثعمي أو غيره من القبائل التي مر عليها. فهنا في إشكالية، وإشكالية كبرى، إشكالية عظمى، أن ثمة عداء ما بين العرب وما بين الأحباش. وخذ بالك أن العداء ده قدر، يعني حتى الأحباش بيننا وبينهم حرب إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرب الكعبة ذو السويقتين الحبشي، يخرب الكعبة ذو السويقتين الحبشي. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه فيدع أصيمع أصيلع، يعني هذا رجل صغير الإيه، صغير الرأس، وفي نفس التوقيت يعني متباعد أفحج، متباعد ما بين الفخذين نظرا لدقة ساقيه، وهكذا. فإذا المسألة هنا إنه في مشكلة قدرية بيننا وبين الأحباش. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الأحباش ما تركوكم. خلاص تترك هؤلاء طالما تركوك، لأن قدريا هو يهزمك في المعركة إلا يعني يكون هناك نصرة من الله سبحانه وتعالى. فهنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قام بعدة أمور هنشوفها وإحنا ماشيين مع مسألة يعني تفكيك مصطلح الهجرة إلى الحبش. الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه أعاد العلاقات مرة أخرى بين أمة العرب وبين الأحباش. ثم بعد ذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في المرة الأولانية، أرسل مين؟ أرسل سيدنا عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون والزبير بن العوام. الثلاثة دول كانوا تجارا، وطبعا كانت التجارة بالنسبة للمسلمين ضربت في مقتل، لأن كان يتدخل أبو لهب لما باع القلادة التي أعطتها له أم جميل حمالة الحطب، أعطت له حمالة الحطب هذه القلادة، وكان إذا أراد الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أو أن يشتري فكان يدخل فيبيع هو ويشتري ويأخذ الصفقة من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ضرب الاقتصاد الإسلامي في مقتل بسبب هؤلاء. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل رجلا كعثمان ابن عفان، وسيدنا عثمان ابن عفان كان من التجار الكبار، كان من أكابر تجار أهل مكة، وحتى لما ذهب إلى المدينة كان من أكابر التجار رضي الله عنه وأرضاه. في نفس التوقيت أرسل الزبير بن العوام، وسيدنا الزبير بن العوام كان تاجرا. ولو حضرتك فاكر بقى كويس، أو كما سيأتي إن شاء الله، أن سيدنا الزبير كان قادما من تجارة له لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكة إلى المدينة ويهاجر من مكة إلى المدينة. فهنا إيه اللي حصل؟ هنا اللي حصل إنه يعني كسى رسول الله وكسى أبا بكر ثوبين أبيضين، فدخل بهذا البياض إلى المدينة، وكان يعني إيه، كانت البشرى. طبعا معاه سيدنا عثمان بن مضعون ومعهم أبو سلمة. فأنت لو تلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ما يشبه المزيج والخليط من القبائل العربية. عثمان بن عفان هو يعني أموي عبشمي، وسيدنا يعني أو السيدة رقية وهي يعني هاشمية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن مضعون أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، سيدنا أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي كان مخزوميا من بني عبد الأسد. فإذا أنت عملت إيه؟ أنت عملت أن العرب كل بطن منهم قد أسلمت ثم خرجت بعد ذلك مع المسلمين. أنت كده عملت مجتمع تاني قرشي أو مستعمرة صغيرة داخل الإيه؟ داخل الحبشة. وطبعا كان معهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف في المرة الأولانية، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان معلوما أو كان معروفا عنه أنه من أكابر التجار ومن أكابر المستثمرين. وأنا قلت لك قبل كده أن ثروته كانت كبيرة، وأن ثروته كانت ملايين رضي الله عنه وأرضاه، بل مئات الملايين رضي الله عنه وأرضاه. وبرضه حضرتك لو شفت أن الذين هاجروا في المرة الأولى والذين هاجروا في المرة الثانية لم يكن أحد منهم لا من العبيد ولا من الأرقاء ولا من الموالي، لا ده الهجر كلهم أحرار، كلهم بلا استثناء كانوا من الأحرار، حتى في المرة الثانية كانوا من الأحرار. وده يدل على أنه أوذي الحر كما أوذي العبد، وده تأكيد أنه آلام الدعوة لم تكن مرهونة بالعبيد والمستضعفين ومن المسلمين فقط، لا ده كانت من أو كانت مرهونة بكل من أسلم. بالأمس قلت لك عبارة احفظها كاسمك، كان الرجل في قومه ممتد الجذور يدافع عنه، الحمية كلها له، لكن إذا أسلم يتحول إلى رجل منهوب وإلى رجل مستباح ويستحل عرضه وينتهك عرضه ويغدر به قوم ويعذبونه عذابا أليما ويعذبونه عذابا شديدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترى يناله الأذى وهو يعني له من الحمية ما له وله من الحماية والجوار ما له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. إذن المسألة كده إن الكل كان يناله العذاب. أدي سيدنا عثمان ما هو ترك مكة لأنه أوذي في تجارته وأوذي في نفسه، الزبير بن العوام اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة رسول الله، إذن بادر رسول الله بنفسه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبادر بإيه؟ وبادر بأهل إيه؟ بأهل بيته. خد بالك أن الهجرة لم تكن أمرا سهلا بالنسبة لهؤلاء. أنت تعرف يعني إيه بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام لا تتصبح بوجه أو لا تراه في يومها أو حتى في جمعتها يعني في أسبوعها؟ ده أمر كبير وأمر عظيم. السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه ستوفى بكت بكاء شديدا وضحكت وابتسمت، وهي أم، وهي أم مين؟ أم الحسن والحسين رضي الله عنهما. فابتسمت وضحكت لأنها ستكون أول أهل رسول الله به لحوقا. أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ إن الأم لا يعني يكون في قلبها تجاه أولادها الحزن قدر ما يكون في قلبها الفرح تجاه أنها ستموت وتلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي أصغر بنات النبي، فكيف برقية رضي الله عنه وأرضاه وزينب وأم كلثوم وهن لم يكن لهن أحد بعد السيدة خديجة ما توفيت رضي الله عنه وأرضاه، وهن من عشن معه الفترة المكية بآلامها وبكل ما فيها من الأوجاع وبكل ما فيها من المكابدة والمقاساة. فالسيدة فاطمة لم تفكر في علي ابن عمها وزوجها، لم تفكر في الحسن والحسين وهما صغيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن الحسن والحسين وهما صغيران، واحد 7 سنين واحد 6 سنين أو واحد 8 سنين واحد 6 سنين. فأنت بتتكلم دلوقتي في إيه؟ بتتكلم أن هذه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما علمت أنها ستموت خلاص بالنسبة لها مسألة أن ولديها أو كمان كان في زينب يعني صغار، لكن المهم إن هي تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد من هؤلاء عثمان بن مضعون، عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا الزبير بن العوام الذين خرجوا في المرة الأولى لم يكن من السهل عليهم أن يفارقوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك 3 أشهر وعادوا مرة أخرى إلى مكة. ده أنت كأنك بتنتزع طفلا رضيعا من ثدي أمه، لأن عواطف الصحابة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن عاطفة عادية، كانت هذه العاطفة مشبوبة، هذه العاطفة كانت دائما وأبدا يعني تملأ القلوب وتفعم القلوب. هذه العاطفة كانوا يرون بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشمس التي لا تغيب وتبسط شعاعها يعني لا يحجبها ضباب أو سحاب. ده غير أنه كان منظر ومشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم يتعبدون به لله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شخصا عاديا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ولذلك هؤلاء الصحابة كانوا يعانون وكانوا كابدون وكانوا قاسون رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الصحابة لما خرجوا في هذه الهجرة كانت لها عدة إيه؟ كانت لها عدة يعني فوائد كما قلنا وكما رأينا. وطبعا لما تأتيك السهم من الأقارب المسألة صعبة، يعني وسهم ذوي القربة أو ظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، فالذين يؤذونهم هم آباؤهم هم أمهاتهم، والذين يعني يضربونهم والذين إيه؟ والذين يعني يؤذونهم هم بنو عمومتهم وبنو خؤولتهم ذوي الأرحام والعصب، كل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا إيه؟ كانوا يعني يلقون في ذات الله سبحانه وتعالى ما يلقون. ومع ذلك الصحابة لما ذهبوا إلى النجاشي قالوا قولا سليما وقولا صحيحا في عيسى بن مريم، ما كان أحدهم يخاف شيئا ولا كان أحدهم يرهب الموقف. نعم أنت عادل، أنت جميل، أنت حلو، أنت أنت أنت، لكن لا نداهن في عقيدتنا. يعني ينطبق على هؤلاء الصحابة مفهوم الولاء والبراء، لكن النهاردة شوف العالم الذي يبيع دينه ويبيع نفسه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه. يعني هؤلاء باعوا الإيه؟ باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدف إلى عالمية الدعوة الإسلامية، لأنه بعد كده حادعوا النجاشي إلى الإيه؟ إلى الإسلام. إذن كان هؤلاء ليسوا مهاجرين فحسب، بل سفراء للإسلام، يتحدثون عن طبيعة الإسلام، عن دعوة الإسلام، يتحدثون عن الجاهلية وكيف كانت، ثم أيضا يتحدثون بعد ذلك عن طبيعة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. والنجاشي فاز وأفلح يوم أسلم ويوم آمن بالله تبارك وتعالى. إذن هذه المعاني الكبيرة وهذه المعاني العظمى التي كانت في هجرة رسول هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ظهرت جلية وظهرت واضحة في السيرة النبوية. وأكرر ما قلته بالأمس، وهو أن سيدنا جعفر بن أبي طالب كان عنده من الذكاء والعبقرية أن هو يعرض الإسلام عرضا صحيحا وعرضا سليما. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هو لما عرض الإسلام عرض الجاهلية الأول، عرض ما كان عليه المسلمون في الجاهلية وأنهم خرجوا من نجسها ومن أوضارها ومن أوساخها إلى الإسلام وإلى نظافة الإسلام وإلى الطهر. إذن نحن المسلمين كما يعني يريد سيدنا جعفر بن أبي طالب أن يبين وأن يوضح، نحن خرجنا من إيه؟ من قبر الجاهلية ووصلنا إلى إيه؟ وصلنا إلى الخير ووصلنا إلى الإسلام. وعدى علينا قومنا ففعلوا بنا الإيه؟ ففعلوا بنا الأفاعيل، فجئنا إلى أرضك لكن لا ندهنك في عقيدتك. هو وضح له الجاهلية شكلها. فرجل نفسه أصيب بالتقزز من ناحية عمرو بن العاص ومن ناحية من كان معه اللي هو عمار بن الوليد. أبو نعيم في الدلائل يقول أن قريشا أرسلت الوفد مرتين، المرة الأولى كانت عمرو بن العاص عمار بن الوليد، والمرة الثانية كان عمرو بن العاص، تمام، كان عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وقالوا إنه الإرسال الثاني كان بعد غزوة بدر وبعد وقعة بدر لينالوا هناك ثأرا، فلم يجيبهم النجاشي رضي الله عنه إلى ما أرادوا. كده نستطيع أن نطوي صفحة الإيه؟ صفحة الحبشة وصفحة الهجرة إلى الحبشة. وقلنا أن هؤلاء الصحابة قد بقوا هناك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمر التشريعات يصلهم متأخرا. وقلنا إنه العلم هو الذي يحاسب به الإنسان، يعني الإنسان لما يعلم بالأمر ويصل إليه يحاسب عليه شرعا، لكن بفرض أنه لم يصل إليه هنا تختلف الإيه؟ هنا تختلف الأمور. طيب أثناء هذا كله حصل موقف عجيب. أنتوا عارفين فيه واحد من الصحابة اسمه سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عامر بن ربيعة هذا كان يكنى بأبي عبد الله، وكانت له امرأته اللي هي أم عبد الله هذه، وكانت تريد الهجرة إلى الحبشة. فرآها مين؟ رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآها عمر بن الخطاب قال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت أذيتمونا في ديننا فتركناها لكم. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عبارة، هذه العبارة كالآتي. سيدنا عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: صاحبتكم السلامة يا أم عبد الله. فالمرأة نقلت هذا الكلام إلى مين؟ نقلت هذا الكلام إلى زوجها، زوجها اللي هو يعني عبد الله ابن ربيعة عامر بن ربيعة. فعندما قالت هذا الكلام قال لها: أتطمعين في إسلامي عمر بن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، أو لو آمن حمار الخطاب ما آمن عمر. خد بالك بقى إن الكلمة دي لها دلالتها من المرأة ولها دلالتها من الرجل. أما الرجل اللي هو سيدنا عمر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرى عمر بن الخطاب. بعض الروايات تقول أن عمر كان يعذب وكان لا يترك التعذيب إلا ملالة، فيقول: والله ما تركتكن إلا عن ملال. وكان سيدنا عمر شديد العداء للدعوة الإسلامية. بس كان شديد العداء للدعوة الإسلامية بناء على إيه؟ بناء أن سيدنا عمر بن الخطاب كان من عقلاء أهل مكة وليس من سفهائها، فالعاقل يدير الأمر في رأسه عدة مرات. لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على شدته التي كان يراها الناس تثبت المواقف والتجارب أن هذا أو هذه الشدة إنما كانت سترا رقيقا يشف عن أمر آخر، ألا وهو الرقة التي كانت في قلب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا الحلو الذي كان يملأ قلبه تجاه الناس. سيدنا عمر بن الخطاب أبوه اللي هو الخطاب كان معتدا برأيه، وكان أبوه يرغمه على رعي الأغنام وهو غني، وكان أبوه يرغمه بعد ذلك على حياة الشظف، كان يرغمه على حياة صعبة وشديدة لأنه كان يريد منه أن يكون رجلا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى في خلافته لما قال: إيه يا عمر كنت ترعى الأغنام، كان رعاها لعمته وكان يقال لك عمير مثلا يعني. فالناس يعني أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: يعني ما زدت على أن حقرت نفسك. فأخبره أنه حدثته نفسه بشيء، فأراد أن أراد أن يراجعها رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عمر بن الخطاب ويحكي طرفا من هذا الأمر تمام، إنه في وقت من الأوقات كان أبوه يشتد عليه، وكان هو نتاج لبني عدي، وبنو عدي كان عمر بن الخطاب هو السفير فيهم. سيدنا عمر كان رجلا عنده من اللباقة وعنده من الذكاء وعنده أيضا من الفصاحة وعنده من البلاغة ما يقنع به الناس. ما أنا مش هختار أي سفير، حينما أختار سفيرا أختار سفيرا عاقلا، أختار سفيرا هذا السفير بيكون عنده يعني سيادية بعض الشيء، يعني اتخاذ القرار في بعض الأمور. فسيدنا عمر بن الخطاب لم يكن رجلا عاديا في جاهليته، والرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن معادن الناس قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، طبعا إذا أسلموا وإذا آمنوا. فعلى كل الأحوال سيدنا عمر بن الخطاب سينتقل الآن من مرحلة العداء إلى مرحلة الإيمان. دلالة الكلام بالنسبة للرجل هو شدة عمر على المسلمين، وأن أحد لم يكن يتوقع إسلامه من قريب أو من بعيد. أما بالنسبة للمرأة فهذا ينم عن فهم عميق من هذه المرأة لسيدنا عمر. وخذ بالك أن دائما المرأة تفهم الرجل أكثر من فهم الرجل للرجل، وأكثر من فهم المرأة للمرأة. المرأة ربنا أداها الموهبة دي، ربنا سبحانه وتعالى أعطاها موهبة أنها تستطيع أن تفهم الرجل حتى ولو أراد الرجل أن يخفي بعض المعاني. وأعتقد أن هذا من الحواس التي اختصت بها المرأة، أن ده عند الرجل بيكون فراسة. أما بالنسبة للمرأة فربنا سبحانه وتعالى أكرمها بهذه أكرمها بهذه الحاسة. فكأن أم عبد الله اللي هي زوج عامر بن ربيعة قد شعرت بأن عمر بن الخطاب قد صار قاب قوسين أو أدنى من الإسلام، وأنه يدير الأمر في وأنه يدير الأمر في رأسه. فعندئذ لما رأته على هذه الحال تمنت أن يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم قيمة عمر بن الخطاب في جاهليته وفي إسلامه أيضا. يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كما قلنا كان قدر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، الاثنين دول قدر الله لهذه الأمة، وزير عن اليمين وزير عن الشمال، هكذا نبعث في يوم القيامة، كذلك في قبره صلى الله عليه وسلم، واحد عن يمينه واحد عن يساره، كذلك في حياته كان يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فسيدنا عمر الحق عند قلبه وعند لسانه رضي الله عنه وأرضاه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقب بن أبي الأرقب فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما يعني إلى الله عز وجل عمر. فكان سيدنا عمر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحب هذا، يحب إسلام عمر، ورب العزة سبحانه وتعالى استجاب استجاب له. هناك عدة روايات في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. الله يبارك فيك، الله يبارك في حضرتك. ممكن تتذكر معي ما قلته في بداية عرضي لهذه الحلقات، إن السيرة النبوية فيه بعض الأشخاص من الذين يدرسونها يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا. قلت لك يا سيدي حتى تفهم ما أقوله الآن وأذكركم به جميعا، إن السيرة النبوية زي بالضبط الحديث النبوي، تمام، منقولة إلينا بإسناد. بس إزاي بقى؟ أقول لك. بص يا سيدي الكريم، بص يا سيدي الفاضل، غزوة بدر حضرها كم واحد؟ يعني 314 أو 17 أو 19. عاد إلى المدينة حوالي 300، بمن فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قول 301، أصبح فيه 300 من المسلمين. لو كل واحد روى رواية لابنه رواية واحدة، عندنا 300 رواية في غزوة بدر. وأهل الحديث لم يرووا إلا كل واحد مثلا رأى رويتين ثلاثة، فغزوة بدر كلها على بعضها ما تجيش 30-40 رواية، 50 رواية سيد. وأين بقية الروايات؟ فجاء المحدث، أو جاء أقصد كتاب السير والمؤرخون، وأخذوا هذه الأحداث ونقلوها لنا. فأنت ما تجيش تقول لي إن ده حديث ضعيف وإن ده حديث كذا، لا، هذا لا يمكن أن يقوله أن يقوله عاقل. إنما العاقل يفهم أن رواية أهل السير يتساهل الناس فيها، لكن ليس إلى حد الوضع، ليس إلى حد الإيه، ليس إلى حد الوضع والكذب، لأن الكذاب والوضاع غير مقبول عندنا، سواء كان مؤرخا أو كان كاتبا من كتاب السير، أو كان محدثا أو كان فقيها، لأن في عدالة مطلوبة في كل الإيه، في كل الأوقات. أحسن الله إليك. فعمر بن الخطاب يروى عدة إيه، عدة روايات في إسلام. من ضمن هذه الروايات نبدأ بالرواية الأولى اللي هي رواية البخاري. يقول عبد الله بن عمر: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عنده الفراسة العجيبة دي، تمام. تعرفين سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى رجلا قادما من المقبرة قال هذا الرجل دفن عزيزا عليه، وأشار أنه ابنه، وفعلا طلع ابنه. المرة الثانية لما سيدنا عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت في رؤياي أن الشمس والقمر يتقاتلان. قال: مع من كنت؟ قال: كنت مع القمر. فعزله عمر، وفعلا الرجل بعد ذلك كان عنده من الأمور فعلا ما أخذ إيه؟ ما أخذ عليه في بعض الأوقات. إذن فكان عمر رضي الله عنه أرضاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه عبد الله بن عمر: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. قد بلك، وده سواد بن قارب رضي الله عنه وأرضاه. علي الرجل فدعي له، يعني سيدنا عمر شايفه كده، فلما رأاه قال: هذا الرجل إما أن يكون على دينه لم يخرج منه بعد، أو إما أنه كان كاهنا في الجاهلية. قال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني أنت تستقبلني وأنا رجل مسلم بهذه الكيفية. فقال: إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. أنا كنت الكاهن، أو كنت كاهنهم في الإيه، في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، لأنه كل واحد كان له رئي من الجن. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها؟ إبلاسها يعني إيه؟ يعني يأسها، اللي هو زي إبليس كده، خلاص، الإبلاس اللي هو اليأس أو القنوط. ويأسها بعد إنكاسها، يعني إنكاس اللي هو الانقلاب، يعني أنها يأست من استراق السمع آنذاك، لأنهم كانوا قد ألفوا السمع. طبعا ربنا سبحانه وتعالى شدد الحرس عز وجل من الملائكة على السماء: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وإيه وشوبا، كما قال الجن المؤمنون في سورة الجن: فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه، شهابا رصدا. ولحوقها بالقلاص، القلاص ديت اللي هي الفتية من النياق، والأحلاس جمع حلس، لأن هي قالت: ولحوقها بالقلاس وأحلاسها، يعني المسألة كده بالنسبة لها أصبحت مسألة إيه. طبعا ده اسمه سجع الكهان، اسمه سجع الإيه، سجع الكهان. فهذه الجنية ذكرت لسيدنا سواد بن قارب رضي الله عنه وأرضاه إن في شيء قد حدث، قال عمر بن الخطاب: صدق، يعني صدقت، أنت صدقت في هذا الكلام. لماذا؟ قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبح، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، يا جليح ديت يعني وقح، يا مكافح بالعداء، تمام. وقيل يا جليح هذا بطن من بطون العرب، الحافظ ابن حجر قال هذا، قال: يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم كلهم يعني خافهم. سيدنا عمر بن الخطاب قال: قلت لا أبرح. لسيدنا عمر كانش بيخاف، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عنده من القوة النفسية والقوة المعنوية التي آده الله سبحانه وتعالى بها أنه لا يخشى أحدا، وما رآه الشيطان سالكا فجا خلاص إلا سلك فجا، إيه إلا سلك فجا غيره رضي الله عنه وارضاه. طبعا رضي الله عنه مش عن الشيطان، تمام، اللي ما عملش لايك. حاضر يا أستاذ صياد، سأجيبك في نهاية الحلقة إن شاء الله رب العالمين. يعني دائما نحن نؤجل الأسئلة إلى آخر الحلقة، فعلى العين والرأس يا سيدي. فها هنا سيدنا عمر بن الخطاب قال لا أبرح، يعني لا أترك هذا المكان حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني إنما يعني لم نتعلق بشيء من الأشياء، وما عدنا حتى سمعنا إيه، سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بهذا الإيه، بهذه الدعوة وبهذا الدين. خد بالك أنه كان الرهبان يتحدثون بهذا، وكثير من الصحابة حدث معه هذا، أن طبعا الجن كان بعض العرب يتعاملون معهم، وكان لهم رؤية من الجن، وكان مسترق السمع ينقلون إليهم بعض الأخبار. فالمسألة هنا أن هذا كان أمرا طبيعيا في إيه، في يعني جزيرة العرب. طيب الرواية الثانية بقى اللي هم الناس يقولون أنها رواية ضعيفة، وأنا قلت لك أن هذه الرواية على ضعفها عند أهل الحديث، ولكنها مشهورة عند أهل السير ومعمول بها عند أهل الإيه، عند أهل السير. وفيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان عمر بن الخطاب يعني يشرب الخمر في الجاهلية، وعشان ما فيش واحد شيعي يجي يقول لك أن عمر كان يشرب الخمر في الجاهلية، وطبعا بيقولها بطريقتهم اللي أنت عارف، أن عمر كان يشرب الخمر بالجاهلية. يا حبيب، حبيب أمك المتمتعة، ماشي، كان حمزة بن عبد المطلب بعد الإسلام يشرب الخمر، كان حمزة بن عبد المطلب حتى بعد الإسلام يشرب الخمر. لا، لم تكن قد حرمت، عشان بس ما فيش حد من الكلاب وهو بيقطع الفيديو يقول ايه، يقول اصل هو بيقول ان حمزه وهو من اهل البيت كان خمارا. لا، حمزه مش خمار، لكنه كان يشرب الخمر رضي الله عنه وارضاه قبل ان تحرم. ومعروف ان القصه الشهيره لما سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان قد اخذ الشارف اللي هي الابل المسنه، فسيدنا حمزه بن عبد المطلب كان في مجلس خمر، وقامت واحده من الجواري فغنت وقالت الا يا حمزه الشرف، فعندئذ قام حمزة فذبح ما كان لعلي بن أبي طالب. فسيدنا علي نفسه غضب وقتها من سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أدي آل البيت مع بعض، تمام. وانت عارف نزول قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، المائدة أو الجزء السابع. فتفهم عندئذ أن هذه الآية نزلت بسبب قوم اصطبحوا الخمر في بطونهم، لأن العرب كانت يعني بتاخد من الخمر اللي هم بيسموه جرعة الشجاعة، أنه هو يقدم فلا يحجب. فنزلت هذه الآية أن هؤلاء لم تكن الخمر قد حرمت في وقتهم، فليس عليهم جناح وليس عليهم لوم آنذاك، تمام. فإذا ما تجيش تقول لي أصل عمر كان يفعل وحمزة كان يفعل، بس أنا مش بقول يا عزيزي كلنا لصوص، لا، لأنه لم يكن قد أسلم بعد. لا تقس الرجل، لا تقس الرجل خلاص ماشي في إسلامه بجاهليته، الإسلام يجب ما قبله، وإلا إحنا عندنا بقى بلاوي كثيرة. طبعا إذا كنت تتحدث أنت عن أن عمر كان في جاهلية يشرب الخمر، فأنت في ظل رفضك وتشيعك ماذا تفعل يا ابن المتعة، يا ابن اللحظة، يا ابن الشهوة؟ بتمارس الزنا وبتشرب الحشيش وبتشرب المخدرات. وعجبا لدين أوله إمام جبان لا يستطيع الدفاع عن امرأته، وآخره بعد ذلك إمام هربان. يعني أوله إمام جبان وآخره إمام هربان، وجاءت تتكلم عن عمر بن الخطاب؟ مستحيل يا ابن ذا مومنت، مستحيل أبدا. لا تتحدث عن عمر إلا بكل خير، لأن عمر بن الخطاب ده سيدك وسيد كسرى،
وسيد كل هؤلاء المجوس والفرس واليهود، والحمد لله الذي ضعضع ملككم وجعلكم بعد ذلك يعني عالة على الناس. احنا حبينا ان احنا ننظفكم بس انتم معفنين، هنعمل لكم ايه؟ ناس معفنة لا حول ولا قوة الا بالله، عايزين نأكلكم حاجة نظيفة بس انتم بطنكم اخرت على الخمر واخرت على الحرام واخرت بقى ايه واخرت على السوق. ترون بعد ذلك الايه؟ ترون بعد ذلك الخير شرا. هي كده، واللي بيشرب خمر عمره ما هيستمتع بالشاي، اللي بيشرب حشيش عمره ما هيستمتع وهو مستفيق، اللي بيسكر على طول عمره في حياته ما هيكون كويس ابدا ابدا وهو مستفيق، مستحيل. والذي ياكل العذرة او العذرة يعني الخراء الله يعزكم يعني عمره ما هيستمتع بالنظيف الطاهر من الطعام. والخنزير لا يستمتع الا في الوحل، بس خنزير ما يستمتعش الا في الوحل، انما عمر ما هيستمتع في النظافة ابدا ابدا بحال من الاحوال. تمام. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه ذهب فوجد هذا الرجل غير موجود، قال فذهبت الى الايه، فذهبت الى الكعبة فقلت اطوف 77. فبدأ يسمع رضي الله عنه وأرضاه القرآن الكريم، وقيل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الحاقة. قال فقلت لعله إيه؟ لعله شاعر، وما هو بقول شاعر، لعله كاهن، وما هو بقول كاهن. خلاص. فعندئذ وقع الإسلام في قلب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن عمر أراد يوما أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فقال يا عمر وأين أنت من بني هاشم ومن بني زهرة إن أنت قتلت محمدا؟ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحدث وتكلم، فقال له الرجل إذن اذهب إلى بيت أختك اللي هي أم جميل اللي هي فاطمة بنت الخطاب، فإنها قد أسلمت وأسلم معها زوجها اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أبوه، يوم القيامة يبعث أمة وحده. فعندئذ ذهب عمر بن الخطاب، وكان سيدنا خباب كان سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه عند مين؟ عند سيدنا سعيد بن زيد وعند يعني فاطمة بنت الخطاب، وكانوا يقرؤون القرآن وكان القرآن مكتوبا في ورقة عندهم. فسيدنا خباب أول ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطرق الباب اختبأ، استخبى على طول. ما هو الراجل لا حول ولا قوة إلا بالله، سيدنا عمر كان شديدا، ما كانش حد سهل. يعني أنا لما قرأت في سيرة سيدنا عمر فتلاقي أن سيدنا عمر قيل أنه كان يمشي رضي الله عنه وأرضاه أسرع، فوجد الصحابة وكأنهم قد انخلعت ركبهم يعني المشين وراه، لأنه كان إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع. وفي مرة كان الحجام يقوم بعملية الحجامة لعمر فتنحنح عمر، فالحجام عمل على نفسه يعني لم يستطع أن هو يمسك نفسه من شدة خوفه من عمر بن الخطاب ومن شدة هيبة الناس لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والمرأة قالت أنت إيه أغلظ من رسول الله وأشد وأفض يا ابن الخطاب. فسيدنا عمر بن الخطاب ما كانش حاجة سهلة يعني، وسيدنا خباب يعني لسه كان يرمى على الرمال وشيء يعني إيه شيء صعب جدا بالنسبة لسيدنا خباب. فسيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه يعني أول ما سمع عمر اختبأ. فسيدنا عمر قال ما هذه الهينمة، يعني ما هذا الصوت الذي سمعته؟ قالت ما عدا حديثا كنا نتحدث به بيننا وبين بعضنا البعض. فقال لا. فالمهم ان سيدنا عمر بن الخطاب تطور الامر حتى لطم فاطمة اخته فنزلت الدماء منها. فقالت وانك لعدو الله واني لاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فعندئذ الذي حدث ان سيدنا عمر رق، فقال اعطني هذه الرقعة او الصحيفة. قالت لا حتى تغتسل أو تتوضأ فإنك رجل كافر نجس. يعني هذا القرآن لا يمسه إلى المطار، خد بالك من التي تقف أمامه، امرأة. فسيدنا عمر بن الخطاب كعربي، هذه أخته، هو بيقاومها بدافع الإيه؟ بدافع الولاية. تمام. لكن حينما رأت دماء تسيل منها رق لها، وده بقى القلب بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي يبيت طيلة ليله يتكلم ويصلي الفجر لا يعلم المسلمون ماذا يقول، لأنه رأى غلاما لم يكن قد فرض له. تمام. فالمهم إن هو ذهب فتوضأ ثم قرأ، وكان عمر يقرأ الكتب. فلما قرأ قال أين رسول الله؟ فخرج سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج
لما خرج سيدنا خباب يعني رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو خلاص بقى كده أمن نفسه وأصبح آمنا يعني، فخرج سيدنا خباب. يعني أنا كل ما أفتكر المشهد ده سيدنا خباب مختفي، وبعد كده خرج رضي الله عنه وأرضاه. أول ما سمع سيدنا عمر قال: أبشر يا ابن الخطاب، فإني سمعت رسول الله في الدار التي في أصل الصفا وهو يدعو لك فيقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي بعمر بن هشام. فظهر سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه، يبدو أنه هو يعني ما كان إيه، نعم سيدنا خباب الأرد، ما كان يستطيع أن يمسك نفسه رضي الله عنه إيه وأرضاه، أنه فرحان بإسلام سيدنا عمر وخلاص بقى مش هيؤذى الآن. فذهب خباب وعمر وفاطمة وسيدنا سعيد في مشهد عجيب، وكأنه الموكب يعني الذي يحتضن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى يسلم. فأول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبذه رسول الله جبذة شديدة وقال: أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تعلم أنه لا إله إلا الله، أن تأتي إلى الحق؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله تغير وجه العالم بإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد تغير بالإسلام أيضا. فسيدنا عمر لما قال هذا كبر أهل الدار تكبيرة سمع أهل مكة جميعا، لأن اللي أسلم ده شخص مش عادي، ولسه سيدنا حمزة هو وسيدنا عمر. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله فقال رسول الله: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. فعزم على رسول الله أن يخرج في صفين، صف فيه حمزة والصف الآخر عليه عمر بن الخطاب، فخرجوا وهم يضربون الأرض بأقدامهم، ثم دخلوا المسجد. فوالله لقد كان ذلك سببا في سوداد وجوه أهل مكة يومئذ، فما استطاع أحد أن يتكلم أو أن يتحدث. يجري سيدنا عمر بن الخطاب، اجتمع الناس عند داره لما أسلم رضي الله عنه وارضاه، وقالوا: صبأ عمر، صبأ عمر. وسيدنا عمر قال: من أنقل أهل مكة للحديث، أو أي قريش أنقل للحديث؟ قالوا: رجل اسمه جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه قال عبد الله بن عمر: وأنا يعني إيه غدوت أتبع أثره أو أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل ما رأيت. حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ فالرجل أول ما سمع الكلام ده رجل مذياع، فخرج سريعا غربال، إذا استودع سرا غربال، زي كده الحطيئة ما قال لأمه: أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين؟ فقام يجر رداءه واتبعه عمر، قال: واتبعته أنا. فوقف على باب المسجد يصرخ فيقول: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، يعني كل قبيلة في مكانها، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. عمر من خلفه يقول: كذبت كذبت، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثار الناس يقاتلون عمر، سيدنا عمر لوحده وجميع أندية قريش قامت تقاتله، حتى أن الشمس قامت على رؤوسهم، وطلع فقعد يعني تعب وأعيا، ثم قام فقال: افعلوا ما شئتم، افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا قد كنا 300 رجل 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يعني لو إحنا 300 فعليا كنا الآن أمسكنا بالزمام أو تركناها لكم في حرب نصطدم معكم فيها. فبينما هم كذلك إذ أقبل عليه شيخ من قريش عليه حلة حبرة، حبرة دي اللي هي الثوب المخطط، وده كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقميص موشى يعني عليه بعض النقوش، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فما رجل اختار لنفسه أمرا، فما تريدون؟ ده كان العاص بن وائل على فكرة. أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن الرجل، خلوا عن الإيه، خلوا عن الرجل يعني اتركوه، فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، يعني كأنهم كده كانوا على سيدنا عمر سيقتلونه، فانفضوا عنه بكلمة هذا الرجل. فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: من هذا الرجل؟ قال: هذا هو إيه، العاص بن وائل السهمي. تمام، هذا مهم للغاية إنك تفهم إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمل شيء عجيب. عارف إيه هو؟ إن هو أراد أن يقول: أنا انتقلت إلى الإسلام وأنا أودع الجاهلية، فاقتصوا مني كما فعلت ببعض المسلمين، أنال قسط من الأذى ومن العذاب كما إيه
كما نال كل واحد منكم، فكانوا بكفر عن سيئاته ويعلن في مكة كلها إن هو مسلم، لأنه لم يكن يخشى أحدا رضي الله عنه وأرضاه بحال من الأحوال. وفي التوقيت ذاته الولاء والبراء، إنه بيتبرأ من الجاهلية، يسلم الرجل فيقف على عتبة داره فيطلق حياته القديمة ويبدأ حياة جديدة. فيدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب على صدره، فقال: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، 3 مرات. وده كان سبب أن المسلمين يعزون في إيه؟ في مكة. يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته إيه؟ نصرا، وكانت إمارته رحمة رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وده طبعا كان بعد خروج الصحابة إلى الحبشة. طبعا إسلام سيدنا عمر كان نقطة مضيئة، وكان يعني ومضة برق في وسط الغيوم والضباب الذي كان موجودا عند إيه؟ عند أهل مكة، والعذاب والإيذاء والأذى الذي كان أهل مكة يصبونه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً إسلام سيدنا عمر كان قوة، تمام؟ كان إيه؟ كان قوة، لكن لا تستطيع أن تقول في النهاية إن هو منع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه برضو الأذى كان ينال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من المشركين، وما كان يغني عنه عمر ولا حمزة رضي الله عنه وارضاه. لكن الآن صار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين معه سيدنا عمر بن الخطاب، ويقال إن سيدنا عمر كان يعني 40 من ضمن المسلمين، وأن إسلامه كان بعد 5 وقيل بعد ذلك. وطبعا سيدنا عمر قدمه الإسلام كشخصية جديدة وكشخصية محورية في هذا الدين، وكرجل يعرف العدل به. الناس يقولون عدل عمر ولا يقولون عمر العادل. 10 سنوات عمر بن الخطاب يدير الدولة الإسلامية بمنتهى الرحمة، ويدير الدولة الإسلامية بمنتهى الذكاء، ويدير الدولة الإسلامية بمنتهى الحنكة والحكمة رضي الله عنه وأرضاه. أنا انتهيت من هذه الحلقة بفضل من الله ومنا، على أن نبدأ غدا إن شاء الله رب العالمين حلقة جديدة. ياريت أخوانا بس اللي ما عملش لايك، يعني بعد إذن حضرات سمو وجلالة عظمة نيافة قداسة اللي ما عملوش لايك يعملونا لايك. اللايك لا يكلفكم شيئا يعني، ماشي؟ ما حدش اللايك ما بيكهربش، مش احنا قلنا اللايك ما بيكهربش امبارح؟ سحبنا الكهرباء يا اخوانا من زرار اللايك يعني، تمام؟ هو كان اللي عنده أسئلة بس يتفضل، وإن شاء الله رب العالمين كان فيه سؤال، ربنا يرضى عنا عنكم. كان فيه سؤال، كان الأخ بيقول لي رأيك في مسلسل أرطغرل. هو الحقيقة أنا كنت عملت حلقة عن مسلسل أرطغرل اللي هو موجودة هنا في القناة، لكن أعيد عليك. أولا المسلسل له إيجابيات عديدة، فمن ضمن إيجابياته أنه بيحيي التاريخ، وأنه بيحيي الانتصار عند المسلمين، وأنه يبين بعض الأمور، مثلا زي مثلا أنه الإسلام لم يقم على الجهاد والقتال فحسب، ولكن الإسلام قام على الدعوة، وقام أيضا على الإنفاق، يعني التجار الذين قابلوا أرطغرل هذا وأخبروه بأنه لابد أن يكون له مال حتى يستطيع أن يدافع، وحتى يستطيع أن تكون له بعد ذلك سطوة وقوة. كل هذه الأشياء كانت من الأمور الجيدة داخل المسلسل. لكن الأمور غير الجيدة داخل المسلسل، أولا أن في بعض الأمور التاريخية كانت صعبة للغاية، يعني هم مثل نعم والد عمرو بن العاص، تمام؟ الأمر كالآتي: رقم واحد أنه طبعا في اختلاط، وفي اختلاط شديد، وفي نساء. الأمر الآخر أن في بعض المغالطات التاريخية الشديدة، يعني القاضي اللي هم اتهموه بأنه لم يكن قاضيا عادلا، ده ابن شداد يا جماعة الخير، اللي كان قاضي صلاح الدين الأيوبي، واللي عمل الكتاب بتاع الدولة اليوسفية، تمام، اللي هي دولة صلاح الدين هو يوسف بن أيوب. في نفس التوقيت أن في مغالطات تاريخية كتيرة، يعني جعلوا حلب مدينة تركية، مدينة عثمانية، وده للأسف 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 إنه الأتراك عندهم العنصرية دي، ودي مشكلة، دي مشكلة مش سهلة. مشكلة العنصرية التركية دي مش سهلة أبدا. أنا طبعا مش بتكلم إن إحنا نفتح في الكلام ده، لأن مش كل الأتراك كده، زي برضو مش كل المصريين هم اللي بتشوفون في التلفزيون، زي مش كل السعوديين هم اللي بتشوفوهم في فيديوهات التوك توك، مش كل مثلا الإماراتيين هم اللي بتشوفوهم في فيديوهات الهاجو لايف،
مش كل مثلا الأهل المغرب العربي مش اللي بتشوفوهم على اليوتيوب، لا، الناس الطيبين والأصل الطيب موجود دائما عند كل إيه؟ عند كل قوم. لكن للأسف إن الجماعة اللي هم إيه؟ الجماعة اللي هم الأتراك بتظهر عندهم هذه النعرة، يعني حتى ما تكلموش على التتار، لأن هم والتتار ولاد عم، هم نفسهم بينتموا إلى الجنس التركي نفسه، فما حبوش إن هم يتكلموا عنهم بحال من الأحوال. هذا شيء. شيء آخر، كما قلت، في مغالطات تاريخية، ومن أسوأ المغالطات ديت إنه ابن عربي دخل مرتين إلى الشام، والمرتان لم يلتقي فيهما بأرطغرل، ولو كان في لقاء كان لقاء بسيط. ابن عربي نفسه بقى اللي هو الملهم بتاعهم، ابن عربي ده رجل لما تكلم عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله في البداية قال لعله كان من الأولياء، ولعله كان من خاصة هؤلاء الأولياء الذين يعني من كثرة المجاهدات ومن كثرة الانقطاع في الصحراء ومن كثرة العزلة أصابه شيء في عقله مثلا، لوث في عقله، لكن هو رجل من الأولياء. لكن لما قرأ كتاب فصوص الحكم، وكتاب فصوص الحكم ده من أسوأ الكتب التي يمكن أن تقرأ، قال لو لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا كفر، لأن الرجل تكلم بأشياء عجيبة. يعني الرجل برأ إبليس وجعله من الموحدين، وجعل سيدنا هارون عليه السلام من عبرة العجل، تمام. فإذا المسألة إيه؟ المسألة كانت صعبة شوية في هذه الأمور. ده الحقيقة اللي أنا عملت الحلقة عنه، ده اللي أنا تبعته. أما بقى عثمان الغازي وغيره وغيره فأنا ما شفتش، أنا لم أرى شيئا حتى أتحدث عنه. ده اللي أنا عارفه في مسلسل أرطغرل الأولاني، وأنا الحقيقة مريح دماغي، يعني حتى لما كان بيطلب مني مثلا أن أتحدث من ناحية تاريخية عن المسلسل كنت بشوف المسلسل اللي أنا هتكلم عنه، أو بشوف الفيلم اللي أنا هتكلم عنه، على أساس مثلا أنا هنتقد بعض الحاجات، زي فيلم مولانا مثلا اللي عملت حلقة عنه، أو مسلسل أرطغرل، أو كان تقريبا مسلسل يوسف الصديق. يعني دول الثلاثة أو الأربعة اللي أنا شفتهم، وطبعا احنا قديما رأينا فيلم صلاح الدين الأيوبي، فيلم وإسلام، الحاجات اللي أنا راجل عندي 50 سنة، فالحاجات دي بالنسبة لنا كانت بتيجي وإحنا عندنا 3 و4 سنين يا جماعة الخير، فشفناها. لكن الجديد أنا غير متابع الحقيقة، ما عندي وقت إن مثلا أتفرج على الحلقة 17 من 1500 بعد 100 السابعة من 1,000,005 من 1,000,000,007 من 10,000,000,000. ما أعرفش، يعني المسلسلات التركية ما شاء الله أمدها طويل قوي، معهم فلوس. المسلسلات دي عملت شغل الأتراك غير عادي في السياحة وفي تقديم الأتراك نفسهم للناس. غير كده كمان عملت رواج للغة أو اللهجة السورية داخل بلادنا، يعني لأن هي كلها بتتكلم سوري، ماشي، حتى العيال نفسها بتنطق بهذه اللهجة في البيوت يعني. لكنها طبعا لو انت هتقارنها بالمسلسلات التانية اللي هي المسلسلات العاطفية ديت، فهتكون هي افضل طبعا، لان كان في مسلسلات على حسب ما علمت يعني كانت مسلسلات عاطفية وتتكلم في بعض الاوقات على نكاح محارم كمان في بعض الاوقات يعني، وعلاقات محرمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ده غير طبعا ان في دلوقتي عندنا احنا كمسلمين مسلسلات هندية ومسلسلات كورية ومسلسلات مكسيكية. فأنا خايف والله بكرة يجيبوا لنا مسلسلات ترندادية توباجية، عارفين أنتوا في بلد اسمها ترنداد وتوباجو، جزيرة من الجزر اللي في البحر الكاريبي. فأنا خايف يجيبوا لنا بكرة يقول لك هذا مسلسل من ترنداد وتوباجو، ولا مسلسل مثلا كوستاريكي من كوستاريكا. ممكن يعني هنفضل بقى نستورد زي المسلسلات الشيعية اللي جابوها لنا، مسلسل يوسف الصديق ومسلسل مريم الله يحرقهم كلهم. طبعا مش مريم ويوسف، إنما أتكلم على الشيعة، قاتلهم الله أن يوفكون. ماشي أخوانا، اللي عنده سؤال بعد إذن حضراتكم، اللي عنده سؤال بسم الله. الحمد لله. هل ممكن حساب الدين غير المسترد من حساب الزكاة؟ طيب، على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول من أقوال العلماء، ولو أنه يعني قول مش مشهور قوي، لكنه قول الحسن البصري، إنك أنت ممكن إذا كان هذا الشخص الذي استدان منك لا يملك المال ولا يملك السداد فممكن تعتبره من الزكاة، وهذا رأي عمل به بعض الفقهاء، فيجوز أن يعمل به، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، يعتبر جزء من الزكاة، نعم، عند إخراجها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا قول الحسن البصري في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
في يا اخوان اي اسئله تانية؟ انا بحاول اشوف. الدوله الله يكرمك يا استاذ اسامه، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يرضى عنا وعنك. الدوله العثمانيه او التجربه التركيه هي فيها مشكله، مشكلتها انها تقدم الحقيقه على الشريعه، ده اشكالها. اشكالها ان هي دوله اقرب الى التصوف منها الى التدين، يعني المخالفات الشرعية التي كانت تحدث في بعض الأوقات كانت تأتي من قبيل أنهم كانوا يقدمون، أنت عارف مثلا شخصية موسى والخضر عليهما السلام، فشخصية موسى عليه السلام هي شخصية الشريعة، وشخصية الخضر هي شخصية الحقيقة أو التصوف. وفي عند الجماعة اللي هم الصوفية أن الحقيقة مقدمة على الشريعة، وإذا حدثك قلبك عن ربك فيكفي. لما قيل لواحد منهم يعني أنت تقول حدثني قلبي عن ربي، فيقول ماذا يفعل من يقول حدثنا عبد الرزاق مع من يقول حدثني ربي عن الخلاق؟ وده طبعا ده صعب جدا، لأن ما ينفعش، العلم لابد فيه من واسطة، ولذلك بعث الله الأنبياء والرسل، لكن الدعاء ما فيهوش واسطة، تمام. فهنا الإشكال أنه طبيعة التجربة التركية بهذه الكيفية، ماشي. فبيقولوا أن التصوف مقدم، وأن شخصية الخضر أعلم من شخصية موسى، رغم أن الحديث فيه يا موسى عليه السلام إنك على علم علمك الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فإذا كل واحد كان له علم، ما تقوليش بقى ظاهر وباطن، يعني هم حتى قال لك علم الخرق اللي هو التصوف أفضل من علم الورق، لا طبعا، هو ربنا قال علم بالقلم مش كده، قال والطور وكتاب مسطور في رق منشور، ماشي الحال. فالأصل هو الكتابة، والأصل هو التقييد، وقيد العلم الكتابة، وقيد العلم بالكتابة، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة تانية يا أخوانا؟ في أسئلة تانية يا شباب؟ ربنا يحبك يا عم أسامة، ربنا يرضى عنا وعنك. ما حكم امرأة مات زوجها وترك لها مبلغا شهريا تتقاضاه من فرنسا، وتزوجت مرة أخرى ولا تزال تقبض هذا المبلغ، علما أن القانون يمنع الشهرية بمجرد زواج المرأة؟ تذكرت شيئا، يعني في جهادنا ضد الكفار أموالهم حلال لنا. لا طبعا، أنا هذا الكلام كلام غير منضبط الحقيقة. طبعا إذا كانت في حاجة إلى هذا المال، هي نفسها مش زوجها، إذا كانت في حاجة إلى هذا المال فهي مسؤولة من الدولة فعليا، فهي مسؤولة من الدولة التي تقيم فيها. يعني إذا كانت في فرنسا مثلا الدولة مسؤولة، إذا كانت في بلد أخرى الدولة مسؤولة، مسؤولة عن إن هي تنفق عليها. فإذا جاءها هذا الإنفاق بأي شكل من الأشكال ما فيش مشاكل طالما حقها، لكن إذا كانت مستغنية بالزوج الآخر وينفق عليها، لا خلاص، يبقى تبلغ إن هذه الأموال لا أستحقها الآن، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. نحن مشتغلش بالقانون، نحن مشتغل بالتشريع يا جماعة الخير. القانون يقول اللي هو عايز يقول، القانون يقول كما شاء، لكن الشريعة نحن نحكم بأحكامها، وإن لم تحكم الدول بها، والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة تانية يا أخوانا؟ اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير، احنا هنعمل لكم فيديو بعد كده طريقة عمل اللايك، ماشي؟ هنعمل لكم إن شاء الله كده فيديو طريقة عمل الإيه؟ عمل اللايك. لو ما عملش لايك أخوانا نعمل لايك بعد إذن حضراتكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام يا أستاذ جمال، بارك الله فيك وفي أهل سوريا، حفظكم الله ورد عليكم عافيتكم، ورد عليكم يعني أرضكم، وخلصكم من طاغيتكم، والحمد لله ربنا يعني شفى صدوركم بهلاك وديع ابن جورج والسوفي اللي كانوا بيترقصوا النهاردة في الجنازة بتاعته. أول مرة أشوف واحد بيرقصوا النعش، يعني المصريين معروف عنهم مثلا هو بيرقصوا في الأفراح، لكن الجماعة اللبنانيين وجماعة السوريين النصارى دلوقتي بيرقصوا النعش، مش عارف ده إيه بالظبط، عمالين يرقصوا بالنعش ومشغلين الأغاني. خلاص اتكتب له بقى 24 إيراد في الجنة ولا إيه؟ اللي عنده سؤال يا أخوانا يتفضل، اللي عنده سؤال يتفضل عشان ننهي، لأن فاضل بالضبط كده دقيقة ونكون جبنا الساعة، يعني كده 89. ها مين هيكمل؟ إن شاء الله في خطبة نزلة بعد البث مباشرة بإذن الله، يا ريت الناس بس تدخل تعمل لنا عليها لايك وتعمل شير، والبث يا اخوانا اعملوا له لايك وشير، الله يسترنا واياكم، اللهم امين. طيب نلقاكم على خير ان شاء الله غدا باذن الله في حلقه متجدده من سيره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نعم يا اخي انا قلت والله مسيحيين، قلت نصارى لبنان ونصارى سوريا، لم اتحدث عن المسلمين طبعا، بقول احنا عندنا في مصر كذا، لكن نصارى لبنان ونصارى نصارى سوريا يفعلون هذا، طبعا كلهم طائفه واحده، طائفه المارونيه اللي هي كلها زي الارثوذكسيه كده، كلهم واحد يعني. طيب نلقاكم على خير غدا ان شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم عفوا وعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجاتنا وأن ييسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر لنا أمورنا وهون علينا، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وصلي وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.